بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قد ذكرنا في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في إجابته في كتابه الجواب الكافي على من تمكن منه المرض في قلبه، وما وجد حيلة في دفعه، فذكر له رحمه الله تعالى الجواب. فبدأ رحمه الله أن يبين أنه ما من داء إلا جعل الله عز وجل له شفاء، وذكر الأحاديث في هذا الأمر، وأن هذه الأحاديث تعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها، وقد جعل الله عز وجل القرآن شفاء كما سيبينه. وذكر أن الواجب المسلم إذا لم يعلم شيئا يسأل، وذكر حديث الزبير بن خريق عن جابر في قوله: ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. ثم قال: وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال جل وعلا: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. هذه آية عامة على أن القرآن شفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض. وننزل من القرآن، أي هذا القرآن هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال: فمن ليس للتبعيض، أي من القرآن لا، إنما المراد به جنس القرآن كله شفاء ورحمة. قال: فإن القرآن كله شفاء، كما قال في الآية المتقدمة: فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. قال: وقد ثبت في الصحيح، أنا في الصحيحين، جاء من طرق عن أبي سعيد، من حديث أبي سعيد قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، فأبوا أن يضيفوهم، أن طلبوا منهم الضيافة لأنهم مسافرون، فأبوا أن يضيفوهم. قال: فلدغ سيد ذلك الحي، أن لدغه عقرب أو حية، جاء في بعض الطرق أنها عقرب، وجاء في بعض الطرق أنها حية، فهو لدغ. قال: فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا لعله أن يكون عند بعضهم شيء. قال: فأتوهم، فقالوا: يا أيها الرهط، والرهط كلمة يطلق بها الجماعة من الناس الذين هم ما بين العشرة أو ما بين الثلاثة إلى العشرة. قال: يا أيها الرهط، إن سيدنا لدغ، وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم، والله إني لأرقي، ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. وهذا الرجل على ما جاء في بعض الروايات أنه أبو سعيد نفسه، حتى قال: فقال رجل: ما كنا نأبه أنه يرقي، أنا ما كان هذه صناعته ولا يعرف بها. قال: فما أنا براق لكم حتى تجعلوا لي جعلا. أنا يجعلوا لي شيء أجر على قراءة هذا. قال: فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين. قال: فكأنما نشط من عقال فانطلق يمشي وما به قلبة فأوفوهم. أنا قلب أي علة، ما به علة، كأنه ما كان به مرض. قال: فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه. فقال بعضهم: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. هذا الواجب على المسلم أنه إذا وقع في شيء من هذا يسأل. فقالوا أنه إذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألوه. قال: فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكروا له ذلك. فقال: وما يدريك أنها رقية. ثم قال: قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وقول اضربوا لي معكم سهما أراد أن يطمئنهم أنه حلال. وهذا الحديث كما ذكرنا في الصحيحين فيه أخذ المال على الرقية، والظاهر أنه معنى يجوز في مثل هذه الحالات إذا أخذ مالا. وقد جاء في حديث ابن عباس في نفس القصة أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. قال: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأنه لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره. ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. يقول الإمام ابن القيم: لو أحسن العبد التداوي بالفاتحة، سيذكر رحمه الله الضوابط التي ينبغي أن يراعيها من يرقي. وليس شرطا أن الإنسان يرقي أو يكون راقي، لا، الإنسان يرقي نفسه، يرقي نفسه إذا أصابه المرض رقى نفسه. ويحاول المسلم أنه لا يذهب بعيدا في بداية أمره، يستخدم الرقية أولا ويجعل في قلبه أن هذه الرقية هي شفاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. فلهذا قال هنا: ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. قال رحمه الله: ومكثت بمكة مدة يعتريني أدواء. أنا يقول ابن القيم رحمه الله أنه مكث في مكة مدة من الزمن تأتيه بعض الأمراض. قال: ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا. فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، فكان كثير منهم يبرأ سريعا. أنا الذي يجد ألم يوصيه بهذا، يقول له: اقرأ الفاتحة وارق نفسك بها. قال: ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات أو الأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فننظر إلى أو استمع إلى هذه الضوابط. أنا ليس أن الإنسان يقول لك بجرب هذا الذي يذكرونه، ليس عن يقين وليس عن قوة التأثير، تأثير الفاعل في هذه القراءة. فلهذا قال: ولكن هي نفسها، قال، نافعة شافية، لكن تستدعي قبول المحل عن المكان الذي هذا الإنسان الذي فيه المرض هل هو موقن بهذه الأشياء أم أنه يفعلها تجربة. قال: وقوة همة الفاعل الذي هو هذا المريض الذي يرقي نفسه. قال: وتأثيره، فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوى فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية. والشفاء بيد الله عز وجل، فكل ذلك متعلق بالله سبحانه وتعالى، لكن هذه أسباب جعلها الله عز وجل أسبابا شرعية. وقد دلل الإمام القيم رحمه الله على أن تداوب القرآن يعتبر من الأسباب الشرعية، يعتبر من الأسباب الشرعية، فيكون يرقي الإنسان نفسه أو يرقي غيره. قال: فإن عجم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، معنى بسبب التأثير العوامل التي تكون في نفس الإنسان يكون هذا التأثير الذي يكون في الدواء، لكن قد لا يجعل أو لا يكون هذا دواء له لأمور أخرى. قال: فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة في إزالة الداء. قال: فهذه الآن الأشياء التي ذكرها رحمه الله من الأشياء التي ينبغي للراقي أن يجعلها في نفسه من قوة الاعتماد على الله جل وعلا، وكذلك قوة اليقين أن الله عز وجل سيشفيه بهذا الكتاب العظيم، فيقرأ الآيات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل الفاتحة مثل المعوذات. كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينزل عليه مرض إلا ويتعوذ بها كما جاء عن عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا ما يكون من هذه الآيات التي جاء فيها النص، أو أن يقرأ أي آيات، لأن القرآن كله شفاء. وأما تحديد بعض الآيات في بعض المرض من الأمراض فهذا لم يأتي فيه شيء، وأن بعضهم الآن الرقاة هؤلاء تجد أنه يحدد آيات، هذه آيات السحر وهذه آيات كذا، هذه آيات مرض كذا، وهذا ليس بصحيح، بل القرآن كله شفاء، لكن الله النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك بعض الآيات أو بعض السور هي معوذات أو شفاء مثل الفاتحة وكذا والمعوذات، فهذه يأخذ بها بالأهمية ثم يقرأ الآيات الأخرى من كتاب الله جل وعلا. طيب، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.